الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في مقصود المنظومة، وهو في شرح البيت الوارد في مسألة النيات. نشرحه إن شاء الله، ونتعرف على الأدلة، ونتعرف على الفروع التي تدخل تحت هذا البيت بإذن الله الواحد الأحد. قال الشيخ رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أقول هذا في بعض النسخ، قوله النية هذا في بعض النسخ، وقد رجعت نسخة منظومة الشيخ ابن سعدي على الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله وعافاه وشفاه، وقال الشيخ: الذي نحفظه هو نياتنا، نياتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقول الشيخ نياتنا هذا أصح حتى لا ينكسر البيت، لأن إذا قلنا النية شرط لسائر العمل هذا فيه نوع في انكسار التفعيلة الأولى. فإذن نعتمد البيت في قولنا: نياتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أقول: وبالله التوفيق في شرح هذا البيت، اعلم رحمنا الله وإياك أن النية الصادرة منك باعتبار العبادات لا تخرج عن قسمين. نياتنا التي تصدر منا في جميع العبادات قسمان: النية الأولى يسمونها نية إيقاع العمل، نية إيقاع العمل وإيجاد العمل، والنية الثانية نية المعمول له جل وعلا، نية إيقاع العمل ونية المعمول له، فهما نيتان منفصلتان وبينهما فروق كثيرة. وحتى يتحرر المقام في هذه المسألة، أذكر لكم شيئا من الفروق التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التفريق بين النيتين. فإذا أقول: النية الصادرة من العبد في أي عبادة، سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في بره بوالديه أو في العمرة أو في غير ذلك، لا تخرج عن قسمه: نية إيقاع هذه العبادة وإيجادها، النية الثانية نية توحيد المعمول له جل وعلا، نية توحيد المعمول له جل وعلا. والفرق بينهما من عدة أوجه، الفرق بينهما من عدة أوجه. الفرق الأول أن نية إيقاع العمل من خصائص الفقهاء، يعني يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي التي يقولون: لا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالنية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، ومن شرط صحة الوضوء النية، وهكذا. فهذه في الغالب أنها من خصائص كلام الفقهاء، فالفقهاء إذا تكلموا عن النية فالغالب أنهم يقصدون نية إيقاع العمل. وأما نية الإخلاص، وأما نية المعمول له، فإنها من خصائص علماء الاعتقاد، ولذلك قيدوها في كتبهم. يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء، وفي باب آخر: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فقولنا نية المعمول له هي التي يعبر عنها العلماء، علماء العقيدة، بقولهم الإخلاص. الإخلاص هي نية المعمول له، يعني أن يكون الباعث لك على هذا العمل إرادة مرضات الرب جل وعلا لا غيره. فإذن الفرق بينهما من عدة أوجه. الفرق الأول أن نية إيقاع العمل في الغالب أنه يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله، وأما نية المعمول له فإنه في الغالب يتكلم عنها علماء الاعتقاد. إذن أيهما أعظم؟ أي النيتين أعظم؟ لا شك أنها الثانية، لأن المسائل العقدية التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد أعظم بكثير بمراحل من مجرد المسائل التي يقيدها الفقهاء في كتبهم. فإذا خص علماء الاعتقاد شيئا من المسائل بالتنبيه والاستدلال والتقييد، وجعلوا له فصولا وأبوابا في كتبهم العقدية، فاعرف أن هذا لأهميته ولشدة وقعه وخطره في الدين. الفرق الثاني من الفروق، وهو الذي يبين الخطر أيضا في فقد النيتين، أنه إذا فقدت نية إيقاع العمل بطل العمل بس، يعني أن فقد نية إيقاع العمل يوجب بطلان العمل. كونك تصلي بلا نية للصلاة فهذه صلاتك باطلة، لكن لا تصل إلى مرتبة الشرك. يعني إذا فقد الإنسان نية إيقاع العمل لا يصل إلى الشرك، وإنما نقول أعد صلاتك، أنت صليت بلا نية، صمت بلا نية، فأعد الصيام وأعد الصلاة. لكن من فقد هذه النية لا يوصف بأنه لا يوصف بأنه إيش؟ لا يوصف بأنه مشرك. وأما فقد نية الإخلاص فهي توجب الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فإذا فقد نية إيقاع العمل، فقد نية إيقاع العمل تؤثر في بطلان العمل فقط ولا توصل الإنسان إلى الوقوع في الشرك. وأما فقد نية المعمول له، يعني فقد الإخلاص، فقد الإخلاص هذا يوقع الإنسان في إيش؟ هذا يوقع الإنسان في الشرك الأصغر، يوقع الإنسان في الشرك الأصغر الذي هو أكبر الكبائر. إذن خلاصة هذا الفرق أن نية إيقاع العمل تؤثر في بطلان العمل وإفساده فقط، وأما نية فقد نية المعمول له فهي تفسد العمل وتوقع في الشرك. أنت معي ولا واضح الكلام اللي أقوله؟ أعيد أضرب مثال. طيب إنسان مثلا، إنسان قام من النوم أو أراد أن يصلي الظهر أو أراد أن يصلي العصر، أراد أن يصلي العصر فدخل بنية الظهر، نوى الظهر الآن وهو يريد أن يصلي العصر، داخل مع الإمام في صلاة العصر ولكنه غفل ظنا منه أنها الظهر، قام مرتاعا من النوم يحسب الدنيا ما برحة الظهر ودخل معهم في نية الظهر. لو تصورنا ذلك فنقول صلاة العصر باطلة، لأن المفقود الآن أي نية؟ نية إيقاع العمل، نية إيقاع العمل هذه بسيطة، معناها تبطل العمل لكنها بسيطة باعتبار فقد النية الأخرى. لكن من جاء إلى الصلاة، انتبهوا يا جماعة، من جاء إلى المسجد بنية أن يمدح أو بنية غرض من أغراض الدنيا أو أن يزكيه الإمام عشان يعطونه ثوب يعرس، ها هو لازم من الجمعية تزكية إمام، فجاء بهذه النية، فمن النية التي فقدت الآن؟ نية المعمول له، نية الإخلاص، فهنا عمله باطل وبعد إيش؟ واقع في الشرك. هذا هو المقصود ب نعم. فرق الثالث من الفروق وهو مهم أيضا، أن تحقيق نية إيقاع العمل بسيط جدا، بل إن العلماء يقولون لو أن الله كلفنا أن نوقع عملا من الأعمال بلا نية لكان قد كلفنا بما لا نطيق، إذ أن كل عاقل أراد شيئا فإنه لا بد أن ينويه. الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن للظهر ثم انخلى ماصة الدوام وقام، والله لو يجتمع أهل الدنيا كلهم يدرون أنه ما قام إلا ليش؟ للصلاة. فهل هو تكلف في إيقاع النية ولا قاعد نويت لا، بجت على طول. نية إيقاع العمل بسيطة جدا، ولذلك يقول لو كلفنا الله أن نوقع عملا بلا نية كان والله ما يستطيع أحد، لأن كل عمل تعمله فإنك لا بد أن تعزم عليه، وهذا العزمة هي النية، هي النية. الآن أنا قبل ما نجي للخارج لإقامة الدرس كنا ناويين ملبسين ولابس الواحد ثوب ومتوضي وجاهز للجية، خلاص هذه النية، هذه النية، لأن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعله فقد نواه، من علم ما سيفعله فقد نواه. فإذا نية إيقاع العمل أمرها بسيط، فهو يتحقق، اسمحوا لي بهالكلمة، يتحقق دايركت، يعني يجيك على طول من يوم تدري وش بتسوي، خلاص هذه النية، هذه النية. وأما الذين يتكلفون النطق بها كما سيأتينا، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصليها عصرا، هذا كله من تكليف أنفسهم بأنفسهم، ما في أحد كلفهم بهذا، ما في أحد كلفهم بهذا، وإنما هم الذين اخترعوه من عند أنفسهم وابتدعوه وأحدثوه من عند عقولهم المنتنة وأفهامهم العافنة، ما أحد كلفهم بهذا. فإذا النية إيقاع العمل سهلة التحصيل، وأما النية الثانية نية الإخلاص هي التي تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مصابرة، تحتاج إلى احتساب أجر، تحتاج إلى إخلاص، وتحتاج إلى أن لا تنظر في أعين المخلوقين، وتحتاج أن يعني أن تراقب دائما وأن تحاسب النفس دائما. ولله يجمع، يقول سفيان رحمه الله جاهدت نيتي 40 سنة حتى استقى، 40 سنة يجاهد النية. ماذا يقصد بالنية؟ نية إيقاع العمل؟ لا، يقصد نية المعمول له، نية المعمول له، لأن النفوس تتفلت يا إخواني والله، والإنسان قد يظهر الصلاح وفي قلبه فساد، وقد يظهر أنه يصلي لله ولكن في قلبه دخن. ولذلك لا يخلو الناس غالبا من إرادة غير وجه الله في كثير من أعمالهم، قليل من تجده يعمل لله جل وعلا، يعمل لله ويصلي لله ويحج لله، هذا قليل وأندر من النادر، وهم من عباد الله الأقلين. فالشاهد أن نية إيقاع العمل أمرها سهل، لأنها تحصل مع العلم بما ستفعل، فمن علم ما سيفعل فقد نوى. وأما نية إيقاع المعمول له، وأما نية توحيد المعمول له، وأنك لا تنوي بعملك إلا وجه الله والدار الآخرة حتى وإن مدحك الناس، فهذه والله صعبة، وهذه والله صعبة، وتحتاج إلى كثرة دعاء، وتحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى مصابرة، وتحتاج إلى كثرة مراقبة، وتحتاج إلى كثرة محاسبة، بل إن من يأمنها فهو منافق، لأن الأمن من الرياء نوع رياء، كونك تأمن وتثق في نفسك أنك الآن قد بلغت إلى مرحلة لن تتأثر بمدح الناس ولن تتأثر بثنائهم، فإن هذا هو حقيقة، هذا هو حقيقة تزكية النفس المنهي عنها في الشرع. ولذلك القاعدة عند العلماء تقول: من أمن النفاق فهو منافق. أول درجات النفاق أن تأمن النفاق. ولذلك الصحابة على جلة قدرهم وعلو منزلتهم وعظمة عبادتهم كانوا أخوف ما يخافون إيش؟ النفاق، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن عمر كان يقول لحذيفة: أنشدك الله العدني رسولا من المنافقين، رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. ماشي، واضحة إن شاء الله بإذن الله. ومنها كذلك الفروق بينهما أن نية، لعلكم تنتبهوا لها إن شاء الله تلقطونها من أول مرة، أن نية المعمول له تكفي عن نية إيقاع العمل، ونية إيقاع العمل لا تغني عن نية المعمول له. من اللي فهمها؟ نعم، أيوة، خلاص هذيك تجي معها على طول، ما يحتاج أنك تفكر في ذيك. أيوة، نعم، فنية المعمول له تتضمن نية إيقاع العمل، تتضمن نية إيقاع العمل، فلا يحتاج أنك تفكر في ذيك الضعيفة، هذيك بتجيك على طول معها، تصحبها على طول. وأما نية إيقاع العمل لوحدها فإنها لا تغني ولا تحصل النية الأخرى، وهي نية المعمول، وهي نية المعمول له. فإذا من نوى الإخلاص، من نوى أن يتعبد بهذه العبادة لله جل وعلا، كفت هذه النية وصحت صلاته. طيب والنية إيقاع العمل؟ خلاص هي تضمنتها. وأما من نوى أن يوقع الصلاة فقط وتخلفت عنه النية الأخرى، يعني أوقعها رياء ليس فيها إخلاص، فإنها حينئذ لا تكفي هذه النية وحدها. هذا دليل على أن نية المعمول له هي التي ينبغي أن يفكر فيها الإنسان، وهي التي ينبغي أن تكون هي همه، أن تكون هي همه الذي يأكل معه ويشرب. ويخشى الإنسان من إيش؟ ويخشى الإنسان من تخلفها عن قلبه، لأنها إذا عزبت عن القلب حصلت البلية، إذا عزبت عن القلب حصلت البلية. إلى الآن الفروق واضحة؟ نواصل في الفروق ولا نعود عند شيء منها؟ إيش؟ الأخير عاد هو أبسطها، تصدق عاد هو أبسطها. نية إيقاع العمل. طيب هو دخل يريد إيش؟ ما نوى الصلاة؟ خلاص هذه. لا هذه لا، ما نقول إنها يكفي، لا نقول إنها كافية بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار لا، كونها ما نوى الظهر، كونها ما نوى الظهر لا، يصير هذه الصورة مستثناة منها، يصير هذه الصورة مستثناة منها. أحسن، جزاك الله خير. في فرق أيضا لعلكم توافقوني عليه أو تخالفوني فيه، إن وافقتموني فالحمد لله، وإن خالفتموني بيّنوا وجه المخالفة، وهو أن الشيطان أحرص على تغفيل القلب عن نية المعمول له أشد من حرصه على تغفيل القلب عن نية إيقاع العمل، كذا ولا لا؟ تقدر تشرح أي شيء؟ لأن كونك تترك نية إيقاع العمل هذه مجرد تبطل العبادة، والسعي فيما يبطل العبادة مجرد معصية، ولكن كونك تعمل لغير الله هذه شرك، ومرتبة الشرك عند الشيطان أعظم من مرتبة، أحب إليه وأعظم من مرتبة المعصية. يعني هو لا يريد أن فقط يوقفك عند مرحلة بطلان العمل، وإنما يريد أن يبطل عملك وأن يرفعك أيضا وأن ينزلك أيضا من إبطال العمل إلى الوقوع في الشرك. فالشيطان يحرص على تغفيل القلب عن نية الإخلاص أكثر من حرصه على تغفيل القلب عن نية إيقاع العمل. وهناك فرق آخر لعله ينتهي الفروق بهذا، وهو أن العمل أن ثواب العمل يتفاوت بتفاوت نية الإخلاص لا بتفاوت نية إيقاع الأمر. فإن الناس في الغالب يستوون في إرادة صلاة الظهر، يعني بعض إذا جئت وأردت صلاة الظهر فقد نويت إيقاع العمل، فالناس غالبا يستوون في هذا، لكن تتفاوت الأعمال صحة ها وبطلانا وكمالا ونقصا باعتبار ما يقوم في قلوبهم من إيش؟ من النية الثانية وهي نية المعمول له. فإذا الناس في الغالب يستوون في نية إيقاع العمل، لأن الجميع يأتون إلى المسجد وهم ينوون صلاة الظهر أو ينوون صلاة العصر مثلا، فالناس يشتركون في هذا. لكن صلاة الظهر تتفاوت، يتفاوت ثوابها، يتفاوت قبولها، يتفاوت كمالها، تتفاوت عند الرب جل منزلتها عند الرب بحسب ما يقوم في قلب العبد من الأجر من الإخلاص والبعد عن الرياء. ولذلك تجد اثنين يصلون صلاة الظهر في مكان واحد وفي فرض واحد وخلف إمام واحد، لكن هذا ترفع صلاته ولها شعاع حتى تبلغ العرش، وهذا تلف صلاته وترمى في وجهه كما يرمى الثوب الخلق. وللأجمع لماذا؟ مع أن كلهم حققوا نية إيقاع العمل وأن كلهم جو يصلون الظهر، لكن إذن ما هذا التفاوت؟ راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى نية المعمول له. فإذن المهم يا إخواني أن عندنا نيتين، والتي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله في الغالب هي نية إيقاع العمل، والتي يتكلم عنها علماء الاعتقاد في الغالب هي نية المعمول له. يتكلم عنها علماء الاعتقاد في الغالب هي نية المعمول له. واعلم رحمك الله تعالى أنه إن تقرر في قلبك أن نية المعمول له أهم من مجرد نية إيقاع العمل، فلا بد أن نتعرف على الأسباب التي تجعل تلك النية متحققة في قلوبنا، وهي بواعث الإخلاص في القلب. بواعث الإخلاص في القلب، ما هي البواعث وما هي الأسباب التي إذا راعاها المسلم ها أعانته على تحقيق الإخلاص في قلبه؟ لأن فقد الإخلاص يعني أمره خطير، أمره خطير وعقوبته كبيرة عند الله جل وعلا. فما هي البواعث وما هي الأسباب التي تعين على تحقيق الإخلاص؟ أقول هناك أشياء كثيرة وأسباب متعددة ذكرها أهل العلم في هذا الباب، أنا أذكر لكم منها 9 أو 10 على وجه الاختصار. الأمر الأول كثرة دعاء الرب جل وعلا بأن يجعلك من المخلصين، فإن الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة، ولرب دعوة صادقة يعلم الله من قلبك فيها الصدق تكون سببا لسعادتك في الدارين في الدنيا والآخرة. فلا يغفل المسلم عن مرتبة الدعاء، فالدعاء مهم جدا لا سيما في مثل هذه المسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فابتهل إلى الرب الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، فلعل دعوة يستجيبها لك يقلب قلبك من دائرة الرياء إلى دائرة الإخلاص، فتكون مخلصا طيلة حياتك بسبب بركة هذه الدعوة. فإذا الدعاء يا إخوان، الدعاء بالإخلاص، وليكن همنا بالدعاء بالإخلاص وتحقيق الإخلاص وتصفية الباطن من الرياء والسمعة وإرادة غير وجه الله، ليكن أكثر من مجرد دعائنا بالأرزاق وبالدنيا وبالأمور التافهة التي قد يستغنى عنها، لكن الإخلاص لا يستغنى عنه، الإخلاص لا يستغنى. فإن محط الحساب يوم القيامة على الإخلاص المصاحب للعمل، ليس على مجرد العمل. فإذا يا الله يلا يا إخوان أرجوكم يعني فلنكثر جميعا من الدعاء، فإن هذا الأمر من أخطر ما يكون ومن أعظم المطالب التي يرجوها العبد أن يحققها ربه له، أن يكون مبدأ أعماله كلها قربة وخالصة لوجه الكريم. يعني كل الإنسان يتعب ثم تكون أعماله وبالا عليه، يقوم من النوم ويتعب في الوضوء في البراءات ويتعب في الحج ويزاحم الناس، وآخرتها بعد عقوبة. فاجتهد يا أخي، اجتهد، لا تنظر إلى صورة العمل وإنما انظر إلى الباعث على العمل، فإن الحساب في الدنيا فيما بيننا على ظاهر العمل، وأما الحساب يوم القيامة فإنما هو على الباعث على العمل كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا الدعاء ألح على ربك جل وعلا بأن يجعلك من المخلصين. قل الله أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم لا تجعل في أعمالي حظا لغيرك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلها إلا خالصة لوجهك. وحاول، فإن الله إذا لم يعين العبد على تحقيق ذلك ما استطاع العبد، ما يستطيع العبد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يكثر كان أن يقول اللهم مثبت القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، وهذا الثبات معناه الإخلاص. فمن ثبته الله على الإخلاص وعلى التعبد الصحيح فقد أفلح ونجح، وأما من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله للرياء وإلى مستنقعات الشبهات أو الشهوات فليس له في الآخرة إلا الخسارة والخيبة. واعلموا أن السلف رحمهم الله يقولون إن العبد ليبلغ عند الله وفي جنة الله بدعائه ما لا يستطيعه بعمله. يعني قد يكون مثلا عملك لا يؤهلك إلا الدرجة إلا إلى الدرجة 20 من درجات الجنة، لكن بدعوة واحدة ترفع إلى أعلى درجات الجنة، إلى جنة الفردوس. فالعبد يستطيع بدعائه ويرفع عند ربه بدعائه ويرتفع في درجات الجنة بدعائه ما لا إلى درجات ما لا يستطيعها، ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه بعمله. فالله الله يا إخواني بالدعاء، الله الله بالدعاء في أن يجعلنا من المخلصين. وإلا والله النوايا عندنا والله تتفلت كثيرا، النوايا تتفلت كثيرا، ولا نزكي أنفسنا ونعوذ بالله أن نزكي أنفسنا، لكن الله الله بالدعاء. الأمر الثاني أو الباعث الثاني من بواعث الإخلاص أن يستشعر العبد قبل العمل وفي أثناء العمل أن الله مطلع على ما يكنه صدره وما تخفيه سريرته. لا بد استشعار هالمراقبة ذي، فإن القلب إذا غفل عن مراقبة الرب جل وعلا وقع في الرياء. لكن من استشعر أن ربه مطلع على ما يخفي صدره، وأنه عالم بذات قلبه، وأنه لا يخفى عليه جل وعلا شيء من باطنه ولا سره، وأن سرك الذي تخفيه الآن عن من بجوارك الله جل وعلا يعلمه العلم الكامل، فإذا استشعر الإنسان ذلك وعاش تلك اللحظة فإنه والله لا يمكن أن يلتفت قلبه لغير الرب جل وعلا. لكن مشكلتنا الآن أن قلوبنا تلتفت لغير الله، لأنها أصلا لم تلتفت ليش؟ لم تلتفت لله، لكن القلب لو التفت إلى الرب جل وعلا وإلى مراقبة الرب جل وعلا وإلى استشعار اطلاع الرب وهيمنته وعلمه بخفايا الصدور وما تكنه النفوس والسرائر، فإن العبد حينئذ والله لن يقع في شيء من ذلك، لن يقع في شيء من ذلك، لن يقع في شيء من ذلك أبدا. ولذلك يقول الله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الله جل وعلا أيضا إن الله عليم بذات الصدور، يعني ما يقوم في الصدور من البواعث والمقاصد والنيات وإن خفي على الناس فإنه لا يخفى عن عين الرب جل وعلا. الله يعين، الله يعين يا أخوان، الله يعين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام هي في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يعني هل يتصور أحد يعبد الرب كأنه يراه؟ أن يلتفت قلبه إلى زيد وعبيد وإلى مراءات الخلق؟ الجواب لا، لكن مشكلة القلوب غفلت عن الله، القلوب غفلت عن الله. يأتي الإنسان ولا يستشعر أن الله جل وعلا مراقبه مطلع عليه، ويصلي الإنسان ولا يستشعر ذلك، فحينئذ تقع القلوب في مهاوي الردى ومستنقعات الرياء والعياذ بالله. الأمر الثالث وهو أمر مهم أيضا، استشعار فرضية الإخلاص وأنه شرط من شروط صحة العمل. لا بد أن تستشعر أن الإخلاص من جملة الواجبات، ليس هو أمرا اختياريا إن شئت أخلص وإن شئت ما تخلص، لا، بل هو أمر واجب من وراء أنفك، لا بد أن تخلص. ما يقبل الله جل وعلا من العبادات إلا ما كان خالصا، لا يقبل الله شيئا من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فلو سألت إنسانا لماذا خرجت من بيتك وجيت للمسجد؟ قال عشان أصلي الظهر. قلت ليش تصلي الظهر؟ لأن الله فرض علي الظهر. فنقول بما أن فرضية الظهر جعلتك تنبعث من بيتك فكذلك فرضية الإخلاص لا بد أن تستشعرها. فالله لم يأمرك بصلاة الظهر فقط، لا، بل أمرك بالظهر وأمرك بالإخلاص في صلاة الظهر، فهما واجبا لا بد من تحقيقهما. فأنت خرجت من بيتك وتركت أعمالك حتى يعني استشعارا لفرضية الرب عليك في صلاة الظهر، لفرضية صلاة الظهر عليك من قبل ربك، فكذلك إذا لا بد أن تستشعر وجوب الإخلاص وأنه فرض. بل إن صلاة الظهر في الظاهر يعني إنما هي صورة لما يقوم في القلب. فالله جل وعلا أمرك بالصيام وبالإخلاص في الصيام، فكونك تصوم تحقق إحدى الواجبين ولا تحقق الواجب الآخر هذا خطأ. الله أمرك بالصلاة وبالإخلاص في الصلاة، الله أمرك بالزكاة وبالإخلاص في الزكاة، أمرك بالحج والعمرة وأمرك بالإخلاص فيهما. فلا بد حال مجيئك للعبادة أن تستشعر الفرضيتين جميعا وأن تسعى في الأسباب إلى التي تحققهما. ما يجي بس الصلاة هذه بيخلصها على طول، يبي بس يخلصها الصلاة بأي طريقة، لا، استشعر هالأمرين، استشعر هالأمرين أن الله أمرك بالعبادة وأمرك بالإخلاص في العبادة. ولذلك يقول الله جل وعلا قل الله أعبد، هذا هو الواجب الأول، ثم الواجب الثاني ما هو؟ مخلصا له ديني. فالله لم يأمرك بالعبادة فقط، بل أمرك بالعبادة وأن تكون مخلصا له حال هذه العبادة. ويقول الله جل وعلا في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا الواجب الأول، طيب مخلصين له الدين، فإذا أمرك الله بالأمرين جميعا فلا بد من استشعارهما جميعا ولا بد من تحقيقهما جميعا. فالإنسان إذا جاء إلى المسجد فليستشعر أنه مأمور بصلاة العشاء ومأمور بالإخلاص في صلاة العشاء، وأنه لا يغني أحد الواجبين عن الآخر. فالإخلاص بدون صلاة ما يكفي، والصلاة بدون إخلاص ما تكفي، بل لا بد منهما مجتمعتين. لا بد الإنسان أن يستشعر هذين الواجبين. فمن استشعر فرضية الإخلاص فإنه سيدفعه ذلك الاستشعار إلى الإخلاص، كما أن استشعاره لفرضية الصلاة دفعه للصلاة، فكذلك استشعاره لفرضية الإخلاص سوف يدفعه إلى الإخلاص. ومنها أيضا تذكير النفس بعقوبة من عمل لغير الله جل وعلا، أن تذكر نفسك دائما وأن تقرأ الآيات المخوفة من الرياء والمخوفة من إرادة العمل، يعني أن من إرادة العمل غير الرب جل وعلا. لا بد أن تخوف نفسك في هذا، وأن تحرص على أن تحضر تلك المحاضرات التي يتكلم العلماء فيها عن الإخلاص وعن الرياء وعن عقوبة الرياء ومغبة الرياء. فإن النفوس لا تنزجر إلا إذا سمعت الزواجر، فإن هناك آيات كثيرة يعني مجرد استشعار تلك الآيات وتلك الأحاديث وتلك النصوص الواردة في عقوبة من يرائي كفيل بأن يزجر النفس عن الرياء. فتذكير النفس بعقوبة الرياء وشؤم الرياء على العمل وفي الآخرة كفيل بأن يجعل النفس على دائرة في دائرة الإخلاص لا تخرج منها أبدا. يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والحديث الذي كان إذا سمعه إذا حدث به أبو هريرة يغمى عليه يغشى عليه، كذلك لما حدث أبو هريرة به معاوية رضي الله عنه سقط معاوية عن سرير ملكه من هول هذا الحديث: إن أول من يقضى عليه بين الناس يوم القيامة الثلاثة، وأنتم تعرفون الحديث. فمثل هذه الأحاديث لو ذكر الإنسان بها نفسه دائما وجعلها نصب عينيه وقرأ شروحها وتعرف على كلام العلماء فيها وأكثر من قراءة الكتب التي يعني تتكلم عن قضية القلوب والإخلاص والزهد والرقائق، والله إن النفوس حينئذ سوف تستقيم على الإخلاص والطاعة. لكن مشكلتنا نحن نبعدها عن تلك الزواجر ونبعدها عن تلك الترهيبات. فلذلك العبد في سيره إلى الله لا بد أن يستجمع بين أمرين، بين الرهب والرغب. فالنفس تحتاج إلى ترغيب وتحتاج إلى ترهيب، فهذا الأمر مما يعينها على تحقيق الإخلاص في القلب. ومنها كذلك، وهو السبب الرابع ولا الخامس؟ الخامس. ومنها كذلك إقناع النفس دائما بأن الخلق وإن تصنع العبد لهم فإنهم لا يملكون له شيئا. اقنع نفسك، اقطع علائق قلبك عن الخلق، الخلق ما يملك لك شيء. حتى وإن مدحوك عن بكرة أبيهم فماذا ينفعهم مدحك إذا كان من في السماء غاضبا عليك؟ وحتى وإن ذموك عن بكرة أبيهم ماذا يضرك ذمهم إذا كان من في السماء راضيا عنك؟ فلا تبتغي رضا الناس بسخط الرب جل وعلا، فإن من ابتغى رضا الناس بسخط الرب سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك الذي يعمل للناس ممقوت، لأنه أراد أن يرضي الناس بسخط الرب جل وعلا. فإذا الله أيها الأحباب، بأن تقنع نفسك دائما بأن الخلق حتى وإن رأوك، حتى وإن قالوا شوف ولد فلان ما شاء الله ما شاء. طيب وبعدين؟ ما صار شيء، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ثوابا ولا عقابا ولا جنة ولا نار، إذن ليش تعمل لهم؟ اقطع العلائق عن الخلق، فإن المرائي سبب ريائه وانبعاث الرياء في قلبه إنما هو طلب منفعة من الناس، طلب شيء من الناس. لكن لو كان القلب قد انقطع من علائق الناس انقطاعا كليا ما يجي الرياء، لأن أسبابه منعدمة أصلا، ولا يا جماعة ما يجي الرياء أبدا. ولذلك ينبغي أن تقنع نفسك دائما أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون. ولذلك يروى في بعض الأثر أن الله جل وعلا يقول لمن رأى يوم القيامة: اذهب إلى فلان الذي عملت له فليعطيك أجرك فإنك لم تعمل لي. يروى، يعني الشاهد أن هذا وإن كان في سندي ضعف لكن معناه صحيح. فإن الإنسان الذي يعمل للناس فإنما يطلب ثواب عمله من إيش؟ من الناس، وقد مدحوه، يعني يسر الله جل وعلا له ومدحوه. ولذلك يقول: إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، يعني ثوابك خذيته خلاص. طيب والآن مالك في شيء أبدا، ما عندنا لك شيء الآن، لأن ما عندنا لك إلا العذاب. فالشاهد أن 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 إقناع النفس وتنبيهها وزجرها عن النظر إلى أعين الخلق ومراءة الخلق بأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا غير ذلك ولا ثوابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا، هذا من أعظم الدوافع على الإخلاص، من أعظم الدوافع التي تجعل القلب مخلصا. السادس، الأمر السادس، أن تعلم أيها الحبيب أن محط الحساب والجزاء يوم القيامة على السرائر، ليس على صور الأعمال الظاهرية. أول ما يحاسب عنه العبد من عمله سريرته، الصلاة سريرته سوف تحاسب على السريرة، سرائر الأعمال أول ما ينظر فيها سرائر الأعمال، فلا ينظر في الصلاة وإنما ينظر في السريرة التي جعلتك تصلي، لا ينظر في الزكاة وإنما ينظر في السريرة التي جعلتك تزكي. ولذلك الله جل وعلا يقول يوم تبلى هاجمة السرائر، ويقول ابن القيم في إعلام الموقع رحمه الله قاعدة طيبة، يقول الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، والأحكام في الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. فالله جل وعلا لا ينظر إلى صورة الصلاة من ركوع وسجود فقط، وإنما ينظر إليها وينظر إلى سريرتها، فإذا صلحت سريرتها نظر في إيش يا جماعة؟ نظر في أمرها الظاهر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا محط الأعمال، محط الحساب يوم القيامة على السرائر. مشكلة هذه، يلا رح دور، يلا من اللي بينفعك عاد يوم القيامة؟ أنت الآن أخفيت سريرتك عن المخلوق الجاهل الذي لا يدري عن سريرتك، لكن حسابك يوم القيامة وجزاؤك وسعادتك وفلاحك أو خسارتك وخيبتك، جنتك أو نارك، إنما هي باختلاف إيش؟ باختلاف سريرتك. فإن كانت سريرة صالحة قبل العمل، وقبول العمل يفضي إلى دخول إلى رحمة الله، ورحمة الله تفضي إلى الجنة. وإذا لم يقبل، إذا فسدت السريرة أدت إلى فساد العمل، وفساد العمل مؤد إلى سخط الله ومقته، وهذا يؤدي إلى النار. يلا. الأمر السابع من الأسباب التي تعين على انبعاث نية المعمول له في القلب، منها نقول من السبب السابع أن يقبل العبد على التعرف على هذا الرب العظيم بمقتضى دراسة أسمائه وصفاته. نعم، فإن من عرف الله لم يلتفت قلبه لغير الله. الذي يلتفت قلبه إلى المخلوق هذا دليل على أن التفات قلبه إلى المخلوق هذا دليل على أن قلبه في نقص معرفة بالله جل وعلا. ولذلك كلما كملت معرفتك بالرب جل وعلا كلما انغلق قلبك عن الالتفات لخلقه لاستغنائك بالخالق عن المخلوق. فالإنسان إذا رأى من نفسه جموحا في الرياء أو جموحا في نظر الناس أو محبة للرياء والتسميع فليعلم أن هذا لضعف معرفته بالله جل وعلا. فليقبل العبد على التعرف على الله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته، فإن هذه المعرفة توجب رجاء الله وحده وخوف الله وحده والتوكل على الله وحده والرهب والرغب إليه وحده، ولا تجعل القلب يلتفت إلى المخلوق في صدر ولا ور، لا تجعل القلب يلتفت إلى المخلوق في صدر ولا ور. فلذلك في الحقيقة أن المرائين هم الجاهلون بالله جل وعلا. من الجاهل بالله هو المرائي، هو جاهل بالله حتى وإن كان من أعلم العلماء في المسائل لكنه جاهل، لأنه لو عرف الله حق المعرفة، لو عرف قلبه الله حق المعرفة لما التفت قلبه لغير الرب جل وعلا. السبب الثامن من أسباب انبعاث الإخلاص الحرص على إخفاء الأعمال التي لم يشرع إظهارها، الحرص على إخفاء العمل، أقصد الأعمال التي يا إخواني لم يشرع إظهارها عند الناس، مثل النوافل القبلية والبعدية، مثل قيام الليل، مثل ركعتي الضحى، مثل الأذكار، الأذكار الصباح وأذكار المساء. حاول يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك للإخلاص، حاول أن تجعل أعمالك كلها في الخفاء إلا الأعمال التي شرع إظهارها، كصلاة الجماعة، صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والدعوة إلى الله جل وعلا وغيرها من الأعمال التي شرع إظهارها، هذه عاد الشكوى على الله، حاول أنك تجهد نفسك فيها. لكن أما الأعمال التي لم يشرع إظهارها فالأحسن لك أن تستخفي بها، لأن الواحد جرت عادته أنه ما يرى الجدران، خل ما عندك إلا الجدران، تصلي الليل ولا عندك إلا الجدران، أحد بيرى السكن اللي في الجدران؟ ما حد مرى الجن اللي في الجدران أبدا. ولا أحد مرائي نفسه. جرت العادة أن الإنسان ما يرائي لا نفسه ولا أهل بيته. أهل بيته ما يرائيهم، أهل بيته اللي معه في السكن ما يرائيهم لسيطرتي عليهم وقدرتي عليهم. فالشاهد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء وين يجمع فيه؟ وين يجمع فيه؟ في بيته إلا المكتوب. قالوا من هذا له حكم كثيرة، منها أن لا يجعل بيته كالمقابر، ومنها أن يعلم أهل بيته السنة في الصلاة، ومنها أن يكون أخفى لعمله وأدعى لحضور قلبه وصفاء سريرته من مراءاة الناس. إخفاء العمل هذا من أفضل الأشياء. الصدقة اخفها، الزكاة اخفها، الزكاة ما شرع إظهارها، أنت تروح الفقير في الليل وتقطع عليها الزكاة وخلص. وكذلك الذكر، أي حول الإنسان يخرج الذكر ولا أن يحرك شفتيه عند الناس، يحاول أن يستخفي في غرفة، يحاول صلاة الضحى يحاول الإنسان يختفي. فإن هذا من أعظم ما يقطع على الشيطان الطريق، أعظم ما يقطع على الشيطان الطريق في الرياء. الرياء سببه إيش؟ عملك أمام الناس، فأقطع على ما قالوا نجد عندنا الباب اللي يجيك منها ها الريح سده واستري. السبب التاسع، السبب التاسع المجاهدة، المجاهدة، مجاهدة النية، المجاهدة والمدافعة والصبر واحتساب الأجر في ذلك. فإن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأعظم المجاهدة مجاهدة الشيطان ومجاهدة ما يلقيه على القلب والروح من النوايا، من النوايا الفاسدة والبواعث الخبيثة، والبواعث الخبيثة الخسيسة. فإن هذا من أعظم ما ينبغي للعبد مجاهدته ومدافعته. وليعلم العبد أن النفس الأمارة بالسوء من أعدائه الباطنية، والعدو الباطني أشد خطرا عليك من العدو الظاهري. ولا يا جماعة، العدو الباطني اللي يعيش بين جنبيك وهي نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك، هذا أخطر عليك من العدو الظاهري. فالله الله بالاستعانة بالرب جل وعلا وإحسان الظن به والتوكل عليه ومجاهدة هذه النوايا ومجاهدة تلك الخواطر الفاسدة، فإن من علم الله من قلبه الصدق في المجاهدة أعانه. السبب العاشر والأخير الحرص على قراءة سير السلف ومعرفة كيفية التعامل، معرفة كيفية تعاملهم مع الأعمال وكيفية إخلاصهم. هذا عد باب يطول في الحقيقة، يعني قراءة سير السلف الصالح في مسألة الإخلاص. والله كأننا نتكلم عن ملائكة، إذا قرأنا سير السلف الصالح يعني في مسألة الإخلاص كأننا نتكلم عن ملائكة، وناس مثلنا في قلوبهم واهتماماتهم وخلقهم وعقولهم، ولكن سبحان الله وفقهم الله جل وعلا لقوة المدافعة والمجاهدة. فإن من اطلع على سير السلف الصالح وكيف كانوا يعانون في تحقيق الإخلاص، وكيف كانوا يعانون الأمرين والمشقة الكبيرة في مجاهدة النية، فإنه في الحقيقة سوف يتربى بتربيتهم ويتأدب بأدبهم. وذكرت لكم، حضرت لكم بعض النقول عن سلف الأمة في مسألة الإخلاص لعل نقتبط بها وننور بها درسنا. نعم. فيقول هذا أبو العالية رضي، هذا ابن الزبير، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، يوصي إخوانه يقول من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. هذه الخبيئة هي إيش؟ هي اللي بتنفع يوم القيامة. ما يدري الإنسان عن العمل اللي بينفع، لكن هذا العمل الذي أخبأه وأبعده عن نظر الناس إن شاء الله بيكون من أنفع الأعمال التي ستنفعه يوم القيامة، من أنفع الأعمال يوم القيامة. ولذلك كان السلف يحرصون على تطبيق هذه القاعدة أشد التطبيق، حتى إنه كان بعضهم يوضع الصدقة في الليل ويخرج الفقير ولا يدري من وضعها، وتتكرر السنوات حتى إذا سمع بأن فلانا العابد مات انقطعت الصدقة، عرفوا حينئذ أنها منه. فيقول من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له، لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. وسئل حمدون القصار رحمه الله تعالى ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ كلام السلف قليل لكن بركته كثيرة، وكلامنا هذ من الصبح لين الليل ولا فيه بركة. فيقول هو يعلل يقول لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن، يعني أن كلامهم صار مصحوبا بإيش؟ بالإخلاص. فالبركة الحاصلة في كلام السلف إنما مبدأها إخلاص السلف، فيقول: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. فسلبت البركة من كلام المتأخرين بهذا السبب، ووضعت البركة في كلام المتقدمين، لأن كلامهم يا إخواني كان مقرونا بإيش؟ بالإخلاص. فهم لا ينظرون لأحد في كلامهم، وإنما يطلبون عز الإسلام ورضا الرب جل وعلا. وقال بديل العقيلي رحمه الله تعالى: من أراد بعمله وجه الله تعالى، من أراد بعمله وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد كلهم عليه. ومن عمل لغير الله صرف الله عنه وجهه وصرف عنه قلوب العباد. الله المستعان، الله يكفر الشر. فإذا أراد الإنسان بعمله الرب جل وعلا أقبل الله عليه بوجهه، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، وأقبل بقلوب العباد كلهم عليك. وأما من أراد بدرسه أو صلاته أو محاضرته أو تأليفه غير وجه الله صرف الله عنه وجهه وصرف قلوب العباد عنه، ما يقبل هذا الرجل، غير مقبول، لا يقبله الناس. وقال محمد بن القاسم رحمه الله تعالى: صحبت محمد بن أسلم رحمه الله فلم أره يصلي ركعتين إلا يوم الجمعة، يعني لا أراه يتنفل في مسجد الجامع أبدا إلا ركعتين يصليها يوم الجمعة، لا بد إذا دخل لا بد يصليها، ولا في الغالب أنه لا يأتي إلى المسجد إلا عند الإقامة. طيب وين السنة يا محمد بن أسلم القبلية والبعدية؟ لا يراه أبدا الناس، يصلي حيث لا يراه أحد، وهذا والله الدافع للإخلاص. ثم يقول: وقد سمعته كذا وكذا مرة يحلف. شو يا إخوان هذه، هذا الكلام شد منها رأسي هالكلمات. اسمع، يقول: والله يا محمد، يعني محمد بن أسلم يكلم محمد بن القاسم ويحلف له، يقول: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت. سبحان الله، لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني الملكان اللي يكتبون علي السيئات لفعلت، حتى لا يصل، يعني من باب تصفية الأعمال لله جل وعلا. هكذا كان سلف الأمة، ولذلك بلغوا الغايات العالية والمنازل السامية بهذا السبب. يقول محمد بن القاسم أيضا عن محمد بن أسلم، يقول: وكان محمد بن أسلم رحمه الله يدخل بيتا ويغلق عليه الباب يصلي ويبكي، يقول: ولا ندري ماذا يصنع في هذا البيت، ما يطلع منه لا شهيق ولا بكاء ولا زعاق ولا شيء. يقول: حتى سمعنا صبيا له صغيرا يحكي بكاءه فعرفنا أنه يبكي. البزير الصغير سمع ذا يصيح، وقام ذا البزير مساكين إيش يصيح، فالبزر صاح رفع صوته، فعرفوا أن محمد بن أسلم يصلي ويبكي، لأن هذا الصغير بدأ يحاكي، يعني يقلد بكاء أبيه محمد بن أسلم. يقول: وكان رحمه الله، يعني محمد بن أسلم، إذا أراد أن يخرج بعد طول قيامه لليل وش يسوي، ماذا يفعل؟ يقول: غسل وجهه. لماذا؟ حتى يذهب أثر البكاء وأثر السهر. غسل وجهه وبدل ثيابه واكتحل حتى لا يرى عليه أحد طول السهر واحمرار العينين من البكاء. هذا والله هو الإخلاص، هذا والله هو الإخلاص. هكذا سلف الأمة، الله أكبر، هكذا سلف الأمة. نسأل الله أن يعيننا على أن نحقق كما حققوا. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن كان الرجل، يعني من الصحابة والسلف الأوائل، لأن الحسن من كبار التابعين، يقول: إن كان الرجل ليجلس المجلس في مجلس الوعظ، يقول: فتجيئه العبرة فيردها، فإن لم يستطع قام حتى لا يرى أحد عليه، حتى لا يرى أحد تلك الدمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ القرآن أخفاه في كمه، كانت كمامهم كبار، فإذا إذا 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 قرأ المصحف ودخل عليه أحد أدخله في كمه وغطاه حتى لا يعرف أنه. وعن نسير رحمه الله يقول: لم أرى الربيع بن خثيم يتطوع في مسجد الحي إلا مرة واحدة، لم أرى الربيع بن خثيم يتطوع في مسجد الحي إلا مرة. وكان بعض السلف كما نقله ابن رجب رحمه الله يقول: وكان بعض السلف تأتيه العبرة وهو على الفراش بجوار زوجته، فتبتل الوسادة من الدموع وما تسمع زوجته له شهقة، زوجته اللي جنبه ترقد جنبه ما تسمع له شهقة. لماذا؟ من باب حرص إخفاء العمل، لأن هذا بكاء عبادة، هذا البكاء عبادة، لأنه بكاء من خشية الله، فهو لا يريد أن تسمع منه شهقة، فيبقى يبكي طول الليل حتى تبتل الوسادة وزوجته بجواره نائمة على المخدة ولا تسمع له شهقة أو عبرة. وأتى أبو أمامة رضي الله عنه إلى المسجد فرأى رجلا يدعو ويبكي فضرب في رجله، قال لو كان هذا في بيتك لكان خيرا لك. ترى ما بعد تشوف واحد يصلي ولا ها، فيقول لو كان هذا في بيتك لخير. وش العلة يا جماعة؟ وش العلة أن هذا البكاء قد يوجب غرورك إذا دخل عليك أحد ورأك على هذه الحالة؟ وبعض الناس يفرح، يعني هو يستخفي بالعمل، لكن إذا افتح عليها الباب الواحد ولا يدري، أحس في قلبي سرورا وانشراحا أنه اطلع على عمله. هذا هو الرياء. أحيانا بعض الناس يخفي متنا يحفظه ويجي يغير ثوبه ويطيح المتن يلقط بسرعة، لكن يجد في قلبه أنه إيش؟ أنه سعيد بهذا الفعل الذي حصل. هذا هو الرياء. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى قاعدة في الإخلاص، يقول كل ما لا يراد به وجه الله تعالى يضمحل ويتلاشى، كل ما لا يراد به وجه الله فإنه يضمحل. وكان ابن أبي ليلى يصلي من الليل فإن دخل الداخل عليه فجأة نام على فراشه يوهمه بأنه كان نائما. قال الذهبي رحمه الله تعالى ينبغي للعالم أن يتكلم بحسن نية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه سكت، وإن أعجبه سكوته تكلم، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإن الله فطر النفس على محبة الظهور. يعني لا بد أن معاندة النفس هذا. وقال أحمد رحمه الله تعالى ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة عمل كانت بينه وبين الله، رفعه الله ذلك الرفع وجعل له تلك المنزلة العالية في الدين، وصار كلامه يعني حكما يسير بها الركبان بين العالمين إلا بخبيئة عمل كانت بينه وبين الله لا يعلمها أحد. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. يقول وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يخفون الصدقة على الفقير، هذه ذكرتها، فكانوا لا يخرجونها إلا في الليل ويضعونها عند بابه ويعرضون، فلا يدري الفقير من ذا جاء بها حتى يموت أحدهم فتنقطع فيعلم أنها من فلان. وكانوا رحمهم الله تعالى السلف يكرهون المدح والثناء أشد كراهية من كل شيء، كانوا لا يرضون أن يمدحهم أحد ولا يثني عليهم أحد، بل كانوا يكرهون المجالس التي يثنى عليهم فيها، وكانوا يأمرون من أثنى عليهم أو امتدحهم بأن يسكت. ولذلك يروى عن الإمام أحمد أنه امتدح في مجلس فقال للماد أنت أم أنا، أنت أو أنا، ما معنى أنت أو أنا؟ يعني تقوم أنت تتفكر على الله ولا أقوم أنا؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من استوحش من الوحدة، يعني العمل لوحده، من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء أبد. خل الناس، استوحش من الناس، أفرح باللي يخلصك من الناس ويمشيك على الناس ويبعد الناس عنك ويقومهم من مجلسك، أفرح به اسمحوا لي يعني بهالكلمة، لكن من استأنس بالناس وخاف من الوحدة وضاق صدره ليقعد بالحالة فإن هذا لا يسلم في الغالب من الرياء. وكان الحسن رحمه الله في مجلس وعظ يعظ الناس فانتحب رجل، فالتفت إليه الحسن وقال أما والله ليسألنك الله عن هذا، أما والله ليسألنك الله عن هذا. مشكلة المشاكل هذا كله في نية المعمول له. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ابنه حنبل أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو أي نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك العمل قبل فعله، يعني أن يستحضر العبد نية نية الإخلاص قبل الشروع، قبل الشروع في العمل. وقد صنف الإمام أبو بكر بن الدنيا ابن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية. وقال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى: تعلموا النية، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يعني ينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يحقق النية في قلبه أكثر من حرصه على أن يتعلم كيف يصحح ظاهر العمل، كيفية صفة الصلاة، صفة الزكاة. فينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم النية لأنها أبلغ من العمل وشرط صحته. يقول زبيد اليامي رحمه الله تعالى: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في طعامي وشرابي ونومي وقيامي. يقول: حتى لو خرجت إلى الكناسة، الكناسة مكان مكانهم الذي يتغوطون فيه، يعني يقول: حتى لو خرجت إلى الكناسة إلى دورة المياه أحب أن تكون لله جل وعلا. كيف ذلك؟ كيف يكون الخروج إلى الكناسة؟ بتطبيق السنة في دخوله وخروجه، وبأن ينوي أن يتخفف جسده من ذلك الأذى حتى يستطيع أن يعبد الرب جل وعلا. أذان؟ بقي كم؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا ولا نقول لكم بعد. يقول هذا، يقول: وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان رحمه الله: لا يصلح العمل إلا بثلاث، لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. وكلام السلف في ذلك كثير جدا، كلام السلف في ذلك كثير جدا. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحقق الإخلاص في قلبه أن يطلع، أن يطلع إلى تلك، إلى تلك النقول وإلى هذه السيرة العطرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين يا رب العالمين، من الصادقين في الإخلاص، من الصادقين في الإخلاص. وقد دل على هذه القاعدة الكبيرة التي نحن بصدد شرحها، وهي أن العبادات مناطها النيات، وهي أن الأمور بمقاصدها، دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة وأئمتها. لكننا نكتفي بشيء من أدلة القرآن وشيء من أدلة السنة، وإلا فقد حضرت لكم الشيء الكثير. فمن أدلة القرآن الدالة على وجوب النية قبل العمل وفي أثناء العمل وأنها شرط للعمل، قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعبدون. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور الذي يبوب به المحدثون أوائل مصنفاتهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو نص القاعدة: نياتنا شرط لسائر العمل، إنما الأعمال بالنيات. يعبر عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. وهذا الحديث كما قال النووي أصل في هذه، أصل في هذه القاعدة. ومن الأدلة الدالة على أهمية النية لصحة العمل أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، هذا أول نية، والرجل يقاتل للذكر، هذه النية الثانية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني بطل، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالأعمال المذكورة في هذا الحديث كلها جهاد، لكن اختلف أجر المجاهد وثوابه بسبب اختلاف نيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أول الناس يقضى عليه ثلاثة: رجل آتاه الله، إيش يا جماعة؟ رجل استشهد فجيء به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما فعلت فيها؟ قال: جاهدت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، وإنما جاهدت ليقال شجاع أو جريء. فقد قيل: فيؤمر به فيطرح على رأسه في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك في من تعلم علما يبتغي به غير وجه الله، وفي من قرأ القرآن وأقرأه لغير وجه الله، وقاله أيضا في من تصدق في أوجه الخير لا يريد بذلك وجه الله. فإذا انظر إلى تلك الأعمال العبادية الكبيرة: جهاد، قراءة قرآن، تعلم علم، نفقة في أوجه الخير، كلها صارت سببا في أن يعذب أصحابها بسبب فساد نياتهم فيها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وين الشاهد الآن يا جماعة؟ تبتغي بها وجه الله، دليل على أن النفقة لا يترتب ثوابها إلا بهذا الشرط: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. والناس يوم القيامة إنما يحاسبون على نياتهم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء، وهي الأرض الفسيحة والصحراء الكبيرة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا دليل على تعظيم أمر النية وعلو شأنها في الشرع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهذا كله دليل مصحح لقول الشيخ: نياتنا شرط لسائر العمل. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تحملوا يا إخوان الاستدلال الطويل شوي لأنها مهمة القائل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة على أن الأعمال لا ترفع إلى الله إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. فعمل بلا إخلاص غير مقبول، وعمل بإخلاص ولا متابعة غير مقبول، حتى يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة، كما قاله الإمام أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. واضح يا جماعة؟ هذا كله باتفاق أهل العلم رحمهم الله. إذن القاعدة التي نشرحها هي قاعدة الأمور الأعمال بالنيات، التي عبر الشيخ عنها بقوله: نياتنا شرط لسائر العمل. ثم ذكرنا بواعث الإخلاص، فرقنا بين النيتين، ثم ذكرنا بواعث الإخلاص في القلب، ثم ذكرنا شيئا من سير السلف في مسألة التعامل مع تلك الأعمال وكيف كانوا يحققون الإخلاص، ثم ذكرنا الأدلة على صحة هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة، ولم يبق لنا إلا توضيح هذه القاعدة بالتفريع عليها. وقد ذكرت لكم فروعا كثيرة لعلنا نتعرف على أحكامها بالنظر إلى كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. الفرع الأول: قال الله جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ارتجاع الزوجة ما شرطه، فمنهم من اكتفى بصورة الرجعة في الظاهر، أن يقول: قد راجعتك، أو اشهدوا علي أني راجعت زوجتي، أو راجعها بالفعل وهو الجماع. فالرجعة عند الفقهاء تصح بالقول أو بالفعل، ولكن هناك شرط آخر وهو أهم من هذه الشروط، وهو الشرط المهم جدا الذي ينبغي مراعاته، وهو ألا يكون قصده في ارتجاع زوجته مضارتها، فمن كان قصده بارتجاع زوجته مجرد الإضرار بها والتضييق عليها فإن رجعته في الباطن لا تصح، والويل له من الله من هذه النية. فإن الرجعة وإن كانت عملا في الظاهر إلا أنها لا تصح إلا بنية الإصلاح، ولذلك الله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في زمن العدة، ثم شرط الله هذه الرجعة بشرط إن أرادوا إصلاحا. فإذا النية مطلوبة في مسألة الرجعة، فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يرتجع زوجته المطلقة في عدتها، في عدتها الرجعية، في الطلاق الرجعي، أن يقصد بذلك مجرد المضار أو الانتقام أو إنه بيوريها سدوها أو إنه بيعذبها أو إنه والله ما يطلقها أو إنه بيفشح عليها، كل هذه النيات تجعل الرجعة عند الله باطلة. لكن في ظاهر الأمر فيما بيننا وبينه نعمل بالقرائن، لأن أمر النية أمر غيبي، فإذا ظهر لنا من نيته أنه لا يريد إلا المضارة فحينئذ نبطل رجعته ولا نمكنه من ارتجاع زوجته ونجعل الرجعة عليه حرام. وإذا لم نستطع أن نستكشف ما في صدره بعدم وجود قرائن ظاهرة فحينئذ الأمر بينه وبين الله جل وعلا. لماذا شرطت النية الصالحة في الرجعة؟ نقول لأن الرجعة عمل، والأعمال بنياتها، والأمور بمقاصدها. أنتم معي يا جماعة بها؟ فإذا القول الحق في هذه المسألة أنه لا يكتفى فقط بارتجاعها ظاهرا، بل لا بد من نية الإصلاح وقصد الإصلاح في الرجعة في الباطن. أقول يا إخوان بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لو أن رجلين طلقا زوجتيهما ثم ارتجعاها، فأحدهما نوى نية الإصلاح في هذه الرجعة والآخر نوى نية الفساد، فصورة الرجعة في الظاهر متفقة ولا غير متفقة؟ متفقة، لكن هذا رجعته صحيحة وهذا رجعته فاسدة، فكيف صححنا رجعة هذا وأبطلنا رجعة هذا؟ بالنية. فانظر كيف أثرت النية في فساد العمل الظاهري وفي صلاحه، مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. الأمر الثاني، لقد تقرر بالدليل المنع الأكيد من التقاط ما وقع في الحرم إلا بشرط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصائص الحرم قال ولا تحل ساقطته إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف. فإذا وجدت شيئا من اللقطة في الحرم، بوك، أي بطاقة، أي شيء، لا يجوز لك أن تلتقطها في الأصل إلا بهذا الشرط، وهو أن تلتقطها بقصد التعريف. واعلموا رحمكم الله تعالى أن تعريف اللقطة في الحرم لا زمن له، بل تعرفها أبد حياتك، ويجب عليك أن توصي من يرثك بإيش؟ أن توصي بتعريفها، ولا تركها ولا سلمها للمحكمة وتنتهي القضية. المهم الشاهد أن الإنسان إذا رأى شيئا من لقطة الحرم ثم التقطها بالنية الفاسدة، وأنه نوى كتمها أو الاستفادة منها مباشرة وأنه لم ينوي تعريفها، فما حكم التقاطه الآن؟ التقاطه محرم. طيب لماذا اكتسب التقاطه التحريم؟ لفساد نيته. فإذا صورة الالتقاط لا ننظر إليها، وإنما ننظر إلى الباعث على هذا الالتقاط. فمن التقطها ليعرفها أبد حياته فنقول التقاطك التقاط صحيح مأجور عليه. وأما من التقطها بالنية الفاسدة ليستفيد منها أو ليكتمها أو لينتفع بها فقط، فإن التقاطه محرم. فصورة الالتقاطين في الظاهر متفقة، ولكن اختلف الحكم باختلاف النية والباطن، مما يدل على أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. الفرع الثالث، لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا أرسل كلبه المعلم للصيد فإن صيد الكلب لا بد فيه من ثلاثة شروط حتى يكون حلالا. الشرط الأول أن يقصد إرساله، أن ينوي إرساله. شوف كيف الآن، أن ينوي إرساله. الشرط الثاني أن يسمي عند الإرسال. الشرط الثالث أن يكون الكلب معلما، واضح؟ فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن الصيد الذي صاده الكلب حلال، لقول الله جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب لو أن الكلب رأى الصيد فذهب إليه من غير قصد صاحبه فصاده، أجيبوا يا جماعة، ما حكم الصيد الآن؟ هذا حرام. طيب لو قال له اذهب، أو الكلمة اللي يعرفها، الكلمة اللي ينطلق بها الكلب، ها؟ يقول تفضل، أو يقول جوقتك، أو حو، أو شيء، أي شيء، ها؟ فذهب، صار الصيد حلالا. سبحان الله، صورة الانطلاق واحدة، صورة الانطلاق واحدة، وصورة الهجوم على الفريسة واحدة، وصورة الصيد واحدة، لكن هذا صار صيده حلالا لأن صاحبه قصد ونوى إرساله، وهذا صار صيده حراما لأنه لم ينوي إرساله. فاختلف الحكم مع اتفاق الصورة لاختلاف المقصد، واضح؟ هذا ما قصد إرساله، لم يقصد إرساله، مما يدل على أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها. الرابع، الفرع الرابع، وأنا طولت لكم في التفريع لكن إن شاء الله جيد، كثرة الفروع تعود الطالب على إتقان التخريج على القاعدة. لو أن رجلين عليهما جنابة فاغتسلا في نهر دجلة، أحدهما اغتسل بنية رفع الحدث ولم يغتسل إلا 10 دقائق وطلع، والثاني قعد 6 ساعات ولكنه لم ينوي رفع الحدث، فأيهما يرتفع حدثه؟ هذا فقط 10 دقائق وذي 6 ساعات، يوم طلع لين مصابه مضعرطة من كثر الماء. فمن الذي يرتفع حدثه يا أخوان؟ الأول، مع قلة اغتساله وبقائه في الماء، ما الذي رفع حدثه؟ نيته لرفع الحدث، هذا نوى. والثاني مشيكين قاعد يغطس في الماء 6 ساعات ومع ذلك يطلع جنابته لا تزال عليه، مع أن صورة الاغتسال في الظاهر واحدة، لكن حكمنا على حدث هذا بأنه زال، وحكمنا على حدث هذا بأنه باقي، مع أن الماء قد مس بدنهما، بل إن مس الماء لبدن هذا أكثر، ومع ذلك لا يزال حدثه باقيا بسبب النية. النية مما يدل على أن الأعمال بنياتها، وأن الأمور بمقاصدها. ولذلك لو جاء الإنسان في لعب بعد صلاة العصر وعرق ثم جاء يصلي، بقي قدامه 5 دقائق على الإقامة، قال ما ودي أؤذي المسلمين برائحة العرق، أبدخل أتسبح. بعض الشباب يسوي كذا، فيدخل يتسبح ويخرج من دورة المياه متسبح وخالص ويجي للمسجد على طول. ما رأيكم في طهارته الآن؟ هل ترفع حدثه الذي عليه؟ جواب: لا، ما ترفع حدثه، لأنه لم ينوي رفع الحدث، وإنما نوى التبرد وإزالة الأوساخ بهذا الاغتسال، وهذه ما بنية رفع الحدث. نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة، هذه هي التي ترفع الحدث. فهذا الرجل يجب عليه أن يتوضأ بعد أن يخرج، أو ينوي وهو في دورة المياه ثم يرتب أفعال الطهارة الصغرى، ماشي. أما أن يكتفي بهذا الغسل الذي لم ينوي به رفع الحدث فإن هذا لا يكفيه من ذلك. ومن الفروع أيضا، وهو الفرع الخامس، لو أن رجلين صاما من الفجر عن جميع المفطرات، ما أكل، لا أكلا ولا شرب، انتبهوا اجمع، لكن أحدهما نوى التعبد لله بهذا الإمساك، والآخر نوى الحمية، مجرد الحمية، لأن الطبيب قال لا تأكل شيء اليوم، وتعال لي عقب المغرب عشان ندخل فيك المنظار، اللي بيدخلوا المنظار ها يقعد يتهوى أكرمكم الله، فالطبيب يبي المعدة فاضية بحيث أن المنظار يستطيع أن يتمكن، ومع التهوع لا يخرج شيء، يقول تعال لا تأكل شيء من المغرب من الفجر لين المغرب، وهما في بيت واحد وفي يوم واحد، فمن الذي يكتب له الأجر؟ أجيبوا يا جماعة، من نوى الصوم والتعبد لله جل وعلا بهذا الإمساك. وأما هذا فإنه لا أجر له، لأنه فعل أمرا عاديا. فصورة الإمساك واحدة، كلهم أمسكوا عن المفطرات، لا طبخ عندهم ذاك اليوم في بيتهم، لا فطور ولا غداء، ما طبخ شيء، لكن هذا يثاب وهذا لا يثاب، لأن العبرة ليست بالنظر إلى صورة الظاهر، وإنما العبرة إلى ما قام في السرائر. فإذا صورة الإمساكين واحدة، لكن اختلف الحكم باختلاف ما يقوم في قلب كل واحد منهما، فهذا أثيب لأنه قام في قلبه نية التعبد، وهذا لا ثواب له ولا عقاب عليه، طبعا لا ثواب ولا عقاب لأنه أمسك لنية أخرى غير نية التعبد. ومنها كذلك، الله أسأل الله يسهل. لقد ثبت في الفقه الإسلامي في باب الشفعة، ذكرنا شيء في العبادات، ننتقل شيء من المعاملات حتى نبين أثر النية في باب العبادات وباب المعاملات كله. في باب الشفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للشريك أن ينتزع شقص شريكه إذا كانت الحدود غير مفصولة. يعني مثلا أنا وياك يا أبو شاكر، مات أبونا وخلف لنا أرضا مساحتها 1000 متر، كم لي في هذه الأرض وكم لك؟ ولا وارث إلا أنا وياك فقط، كم لك وكم لي؟ ولا ناوي علينا تاخر عقنا، كم لك وكم لي؟ 500 500، لكنني لم أفصل بعد نصيبي من نصيبك، فأنا لي في هذه الأرض 500، لكن ما أدري هو الشمالي أو الجنوبي، ما أدري. طرت عليك أنت تبيع الأرض، فيجوز لي شرعا أن أكون أنا الأحق بشرائها، فشرعا أنا الأحق بشرائها. لو اجتمع 1000 واحد يبون يشترونها، أنا أول واحد مقدم عند القاضي. لا يجوز لك أن تبيع شقصك وهو نصيبك، إلا بعد استئذاني أنا. يقول ها لك نظر، لك خاطر، لك شيء، تبي شيء، تبي تأخذ أخذه. هذه فيما إذا انتقلت منك إلى غيرك بإيش؟ بالبيع. لكن أنت تبي تضارني وتبي تسقط حق الشفعة مني، وذهبت إلى رجل وأهديتها له إهداء من غير بيع، الهدية ما فيها شفعة، الهدية ما فيها شفعة. وهذا الرجال بينه وبين عداوة، وقال لو نقلته نصيبي بالبيع صار لها حق الشفعة، لكن الهدية، أو الوقف، قال وقفت نصيبي لله جل وعلا، هدية ما عاد فيها شفعة. فإذا كان قصدك بالوقف، بوقف نصيبك، انتبه الآن، هذا هو الشاهد. لو كان قصدك بوقف نصيبك أو بإهدائه مجرد المضارة بشريكك، فإن الهدية إيش حكمها؟ على طول قلها، على طول باطلة، والوقف لا يصح فيما بينك وبين الله، بل تأثم على هذه النية، مع أن صورة الوقف والهدية في الظاهر أن ما فيها شيء يبطلها، هذه هدية لكن أبطلها قصده ونيته الخبيثة وسريرته الفاسدة. لا أقصد كنت، لكن أقصد الشريك، هذا نيته الفاسدة وقصده الخبيث هو الذي أفسده، مما يدل على أن النظر ليس على ظواهر الأعمال فقط، وإنما على نياتها وبواعثها ومقاصدها، فدل ذلك على أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. من الفروع أيضا على هذه القاعدة الطيبة، لقد تقرر بالدليل جواز النظر إلى المخطوبة، ولا يا جماعة إذا خطبت امرأة فمن السنة لك أن تنظر إليها سواء بعلمها أو بغير علمها، تنظر لها. لكن قال العلماء، انتبه، قال العلماء إن من شرط جواز النظر صدق العزم على النكاح، صدق النية على النكاح، فلا بد، لأن أعراض المسلمين الأصل فيها المنع، ولكن الشريعة أجازت لك في هذه الصورة أن تنظر. فإذا لا يجوز للمسلم أن يتتبع عورات المسلمين في بيوتهم بدعوى أنه يريد إيش؟ الخطبة. فإذا رأى وشبعت عينه من النظر إلى المرأة قال والله أنا ما أصلحت لي، ثم يروح للبيت الثاني، فهو يتذرع يريد أن يصل ويحقق نيته الفاسدة التي قامت في قلبه بغطاء الاختفاء أو الاغتطاء بأمر شرعي، ويقول والله الناس يدخلوني في بيوتهم وأشوف حريمهم، أشوف بناتهم، ولا حد يقول لي شيء. ليه؟ لأني أروح على أني خاطب. فإذا شافها وشبع منها وكلمها وقدمت لها العصير، طلع وقال لأمه أصلحت لي خشمها من عود ساعة شوي حولها شوي، يجيب لك أي عذر. طيب أجل يلا ذكرت فلانة في البلاد وراح يلا وشاف، وهمه فقط هذا الأمر. فنقول النظرة التي هي حلال في حق غيره صارت في حقه إيش؟ حراما. لماذا يا جماعة صارت حراما؟ كيف انقلب الحكم من الاستحباب إلى التحريم؟ لفساد النية. إذن ها النية ذي عليها مدار الأعمال، النية عليها مدار الأعمال، النية عليها مدار الأعمال. يا يقول الفقهاء: إن النظر إلى المخطوبة مشروط بالرغبة الصادقة في النكاح، وأما إذا كان ينوي مجرد التلذذ بالنظر فقط ولا يقصد حقيقة النكاح فإنه آثم بهذه النظرة، وهي عليه لا له، وهي عليه لا له. الفرع الذي بعده، الفرع الذي بعده: لا شك أن من مسوغات الفطر في رمضان السفر. إذا سافر الإنسان سفرا تقصر، إذا سافر الإنسان سفرا فإن له أن يفطر، لكن العلماء اشترطوا شرطا في السفر، قالوا: وألا يكون قصده من السفر استحلال الفطر. بعض الناس يجوع ذاك اليوم في النهار، راح ما أروح ورا الرياض من ناكل البر شوي، مسافة 80 كيلو زيادة، هو لا يريد حقيقة السفر وإنما يريد أن يستحل بهذا السفر الفطر. فما الحكم فيه عند العلماء؟ يعامل بنقيض قصده ونيته الفاسدة ويحرم عليه الفطر حتى وإن سافر، لأن الباعث له على السفر ليس حقيقة إرادة السفر وإنما إرادة استحلال الحرام، فيعامل بنقيض قصده ويحرم عليه الفطر. فهو مسافر ومع ذلك يحرم عليه الفطر، لماذا تبطلون عليه الرخصة؟ ماذا تبطلون عن الرخصة؟ بسبب النظر إلى نيته الفاسدة وقصده الخبيث، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. وستأتي قاعدة إن شاء الله في هذا الشأن، أن من نوى الشر عُومل بنقيض قصده، بتأتينا قاعدة إن شاء الله، أن من نوى الشر عُومل بنقيض قصده. ومن ذلك أيضا، والفرع السابع ولا كم؟ الثامن؟ التاسع؟ اختلفتوا؟ المهم على ترتيبي عندكم الفرع التاسع أو الفرع الذي الثامن: لقد تقرر بالدليل جواز الإنابة في الحج إذا كان الإنسان معضوبا أو مريضا أو لا يثبت على الراحلة، فيجوز له أن ينيب غيره في الحج، ويجوز له إخراج المال للوكيل، يعطيه الوكيل ولا لا يا جماعة؟ الآن الكلام على الوكيل، صارت الدعوة استرزاق، صارت الدعوة وظائف عند بعض الناس، اللي يدفع أكثر بروح حج عنه، اللي يدفع أقل ما نبحج عنه، ولا يقوم في قلبه نية إبراء ذمة أخيه من هذا الحج، وإنما ينظر إلى إيش؟ إلى ما يدفعه من المال. فهو لا يقصد بهذه الحجة أو بهذه الاستنابة إلا مجرد ما يأخذه من المال فقط. فهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: فهذا ممن اشترى الدنيا بعمل الآخرة، وهذا ليس له في الآخرة عند الله جل وعلا من خلاق. فإذا ما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أن تأخذ لتحج، لا أن تحج لتأخذ. فرقت بينها يا جماعة؟ المخرج من هذا أن تأخذ لتحج، لا أن تحج لتأخذ. قال ابن تيمية: الاستنابة في الحج لا بد فيها من أمرين، إما أن يقصد المستنيب إبراء ذمة أخيه الضعيف العاجز، فهذا طيب، وإما أن يكون المستنيب ضعيفا فقيرا ليس عنده مال، وهو مشتاق لرؤية تلك المشاعر، هو مشتاق ويبي يروح للحج لكن مساكن ما عنده دراهم، ففرج الله عنه بهذه النفقة، فهو ينفع أخاه بإبراء ذمته وينتفع هو بمثل أجره وبرؤية تلك المناسك وبحضور دعوة المسلمين وشهود الخير. ولكن الثالث ما هو؟ أن يأخذ لذات الأخذ، أن يأخذ لذات الأخذ، ولذلك يحرص أن لا ينفق شيئا، أن لا ينفق شيئا كثيرا في الحج، ويشتري من الهدي 250 ما يشتري لذا الضعيف، وذا الضعيف مش دافع إلا 8000، وتلقى الحجة كلها على 1500 راحت، طيب 6500 في المخبأ. بل والله حدثت عن بعض الناس أنه يستقبل يمكن قرابة 10 حجج، بعضهم لا يدري عن بعض طبعا، يذهب مثلا إلى دولة من دول الخليج، إلى عمان أو إلى الكويت أو إلى الإمارات أو إلى غيرها، ويعرفون أن هذا الرجل قبل الحج بشهر يجيهم، في يقولوا ها تحج عنا ذا السنة، والله أني مشغول، لكن تدري يلا حج، مش اسم ميتكم محمد خاص، يروح المحلات الثانية وبرضه يأخذ يبنك له حول 80,000 كل حج تنبع 10,000. وطيب الحج ما يجي إلا عنه واحد بس، الأخ الكريم حطها تجارة، فهذا مسكين لا حجه قبل ولا ذمة أخيه بريئة، هذا مشكلة ذي، فهو ظالم لنفسه وظالم لأخيه. فإذا ينبغي للإنسان أن يحسن اختيار من يختاره في الاستنابة بالحج، لأن الدعوة عبادة مين بسيطة هي، فلا بد أن تحسن اختيار، لا تعطي كل من هب ودب، لا تعطي كل من هب ودب، أو تعطي واحد تقول دور لواحد، لا أنت بنفسك دور، إذا كنت قادرا دور، ابحث حتى وإن أدى ذلك إلى تعبك وإلى سهر ليلك وإلى سفرك إلى بلاد أخرى، اذهب وابحث واتعب، لأن القضية قضية عبادة. فإذا صارت النية المستنيب لا تخرج عن ثلاثة أقسام: النية الأولى أنه ينوي إبراء ذمة أخيه، هذا تمام. ثانية أن ينوي بأخذ المال رؤية المشاعر لأنه يشتاقها فيحصل أجرين، يعني حج وقضى حاجة، هذا ماشي. المشكلة النية الثالثة وهي ألا ينوي في الأخذ إلا إيش يا جماعة، إلا مجرد المال. فيقول ابن تيمية رحمه الله، هذا يدخل في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خلاص طيب، نكمل إن شاء الله بقية الفروع في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.